ايه
فيها شيء هذا ولا عادات عادات يعني ما فيها شيء؟
لا ما يجوز ان تسري في الناس بهالاسم هذا وغيره. والغريب انه يعني هو اخر فطور واخر يعني غدا والناس تغدى ومتعشى ما في داعي. لا ما يجوز يعني سريانة في هالناس من هذا القبيل ما يجوز انهم يجتمعون في غدا لاخر يوم قبل رمضان.
دوام ريوق
هو الدوام ريوق مرات حتى ما في الدوام بين النساء في البيوت ما يصير.
هذا يكون تخصيص
تخصيص نعم تخصيص طعام في زمن لم يرد فيه. طبعا بعض الناس يقول لكم ما يريدون العبادة نقول ولو يعني أنك أنت ما تريد العبادة ليه تربطها في شهر رمضان تجعلها في آخر يوم رمضان؟ ولا أصلا ما ينبغي حتى لأي إنسان أو ما يكون لأي إنسان أنه يعمل عمل بدون نية. نيتك في العمل هذا إيش؟ بس أنك تبي تأكل. طيب أنت تأكل بدون لا تسميها. والناس أصلا حتى اللي ما يسوي قريش هو يتغدى ما يجوز.
هذا ليست بعبادة يكون على البدعة ليست بعبادة.
أجل ليش إيش مقصودك في الاجتماع؟
آخر ريوق
هو هذا كنا آخر ريوق أو آخر غدا في شيء قبل رمضان هو هذا المحل. فالواجب تركه. ممكن أنه يعني من باب المضاهاة. على كل حال ما لها يعني أي أثر في من عمل السلف ولا تدخل البدع إلا بهذه الصورة. يقول لك هذا ما هو بعبادة هذا. إذا ما هو بعبادة أجل إيش مقصودك فيه؟ لابد لكل لك نية فيه. مجرد الطعام حاصل منك ومن غيرك. لا أكثرهم يقصد بذلك إيش أنه يعني كالتوديع يعني توديع على الأطعمة بهذه الصورة. نعم أقول حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وقولي وليس هذا النص جزما عائدا إلى النفي وليس متعلقا بقول يعتبر يعني بحيث إنه يعتبر ظنا. والمعنى أن هذا النص جزما لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. والنص قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. فهذه الواحدة نجزم جزما بأنها هي فرقة أهل الأثر. والأثر يعني الكتاب والسنة لأن الدليل إما أثري وإما نظر. فإن كان الدليل عقليا فهو نظر وإن كان الدليل شرعيا فهو أثر. وأهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار فاتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفية وأهل السلف أي الذين التزموا طريق السلف. وقوله فأثبتوا النصوص بالتنزيه أثبتوا الضمير هنا يعود إلى الضمير يعود على أهل الأثر أثبتوها لفظا وأثبتوها عقيدة وأثبتوها عملا بمقتضاها. فالإثبات يتناول ثلاثة أشياء إثباتها لفظا وإثباتها عقيدة وإثباتها عملا بمقتضاها. ثم إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي فيحسن أن نقول إثباتها لفظا ومعنى وإثباتها اعتقادا وإثباتها عملا بمقتضاها. مثال ذلك من أسماء الله تعالى السميع أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنا أي أنه دال على السمع واعتقدوا لله السمع واعتقدوا أن الله تعالى متصف بالسمع وعملوا بمقتضى ذلك وهو أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل. كما أنك ولله المثل الأعلى لو كنت تعلم أن عندك رجل ينقل كلامك إلى الملك فلن تتكلم بما لا يرضاه الملك. كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك فلن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى البصير أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنى أي أنه دال على البصر. وباعتقاد ذلك وليس مجرد العلم فليس مجرد العلم كافيا بل لا بد من عقيدة والرابع العمل بمقتضاها ومقتضاها الإيمان بأن الله يراه فلا أفعل شيئا لا يرضاه الله ولا أتحرك بأي حركة لا يرضاه الله عز وجل لأني أؤمن أن من أسماء الله عز وجل البصير وأن البصير متضمن البصر وأعتقد ذلك بقلبي. إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضاها
إيش
وأن البصير متضمن البصر
متضمن البصر
وأعتقد ذلك بقلبي. إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. وسبق أن العلم لا يستلزم العقيدة فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لكن لم ينفعه لأنه ما اعتقد ولا انقاد. فقول المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى في قوله وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم لما نص على أن الفرقة الناجية المنصورة واحدة قال أن هذا النص في هذه الواحدة لا يكون إلا على فرقة إيش؟ أهل الأثر، وأهل الأثر هم أهل الحديث وهم سلف هذه الأمة لأن سلف هذه الأمة كلهم أهل الحديث، فهم يعملون جميع ما أراد الله عز وجل من توحيده ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فبباب الأسماء والصفات الذي هو وقع الاختلاف فيه بين أهل القبلة يعملون النصوص فيثبتون الاسم ويثبتون معنى يدل عليه ذلك الاسم ويثبتون الأثر. فالسميع يثبتون كون إيش؟ أن الله من أسماء السميع، ويثبتون أن له صفة السمع، ويثبتون أثر ذلك أنه إيش؟ يسمع جميع مخلوقاته وكل ما سوى الله مخلوق. والبصير يثبتون له الاسم أنه بصير من أسماء البصير، ويثبتون له كذلك إيش؟ صفة البصر أنه يبصر الأشياء، ويثبتون لها الأثر إذا أنه إيش؟ يبصر كل شيء. وهذا يوجب على العبد أن لا يسمع الله عز وجل إلا ما يحب، وأن لا يري الله عز وجل منه إلا ما يحب، ويحذر أن يسمع الله عز وجل ما يسخط أو أن يذهب لما يكرهه الله عز وجل. هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة للأسماء التي لها آثار. أما هناك أسماء ليس لها آثار لأن الله عز وجل متصف بها على صفة الإطلاق، مثل إيش؟ مثل العظيم، مثل الكبير. فالكبير نثبت أن اسم لله ونثبت له الكبرياء، لكن أثر ما له أثر لأن ما في أحد يكابر الله عشان نقول الله أكبر منه. الله له الكبرياء المطلق، وذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة العزة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني شيء من ذلك عذبته، لأن ما في أحد أهل أنه ينازع الله عز وجل في هذه الصفة. كذلك قالوا في العظمة، كذلك قالوا في الخالق. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله أثبتوا النصوص، نقول أثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا وعملا بمقتضاها. وقولي النصوص جمع نص والمراد به الكتاب والسنة، وقولي بالتنزيه الباء للمصاحبة يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فمثلا يثبتون أن الله قدير وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة، ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقها بها عجز، ويعملون بمقتضى ذلك، والعمل بمقتضى ذلك بأن يعلموا أنه لو شاء الله عز وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره. فالإنسان له قدرة، لكن هذه القدرة فيها نقص، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء. أما قدرة الله فليس فيها نقص، فإن الله على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها. سمع لا يعتريه صمم، وبصر لا يعتريه عمى، وكلام لا يعتريه خرس ولا عين. فكل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه. قال من غير تعطيل، يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل. والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، لأن أصل التعطيل التخلية. والشاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية قوله تعالى وبئر معطلة، أي مخلات متروكة. فالتعطيل معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات.
هذا معنى التعطيل. التعطيل معناه التخلية، ويراد بالتخلية الترك. قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني مخلاه، بئر متروكة. ومنه قول الشاعر جيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني يصف معشوقته يقول أن جيدها عنقها كجيد الريم إذا هي نصته، يعني إذا رفعت، ولا بمعطل، يعني وليس يعني أنها إيش، أنه معطل من الجمال أو متروك مخلى من الجمال. فالتعطيل معناه التخلية، وأطلق على أهل التعطيل لأنهم إيش خلوا الله عز وجل من صفاته اللائقة به. نعم.
ويجوز أن نقول إن التعطيل يعود على النصوص، فيكون معنى تعطيل النصوص عما دلت عليه، وحينئذ فيكون للتعطيل وجهان، إما تعطيل الخالق أو النصوص. فإن كان الخالق فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان من النصوص فتعطيلها أن لا يعمل بها. ويكون تعطيلها بإنكار دلالاتها على الشيء فلا يعمل بها، فيكون مثلا سميعا بلا سمع، كمن يقول في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وفي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، فهو بهذا قد عطل النص وعطل الله، عطل الله عن مجيئه الحقيقي، وعطل النص بأن حرفه فعطل معناه المراد به، لأن المراد بالنص وجاء ربك أي جاء الله عز وجل نفسه. فإذا قال جاء أمر ربك فقد عطل النص عن معناه المراد به. والذين يحرفون النصوص قالوا على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا إن الله أراد كذا وهو لم يرد، وقالوا لم يرده وهو قد أرادهم. ولو قال كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما حرفوه إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، وكلام الله سبحانه وتعالى موجه إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبينه، فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نجزم أن ظاهره مراد، لأنه لم يرد خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان المراد خلافه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله يجيء بنفسه. فإذا قال قائل هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه،
وهذا من إيش؟ من باب الحجج، أنهم يحاجونك، يريدون أن يقلبون عليك الطاولة. يقول أنتم تقولون هذا، يلا جيب نص واحد، أنت تقولون إجماع الصحابة، جيب نص واحد مثل على هذا. نقول لم ينقل عنهم خلاف هذا، كون لم ينقل عنهم ظاهر القرآن دليل على إيش؟ أن هذا المراد عندهم، لأن لو كان عندهم معنى غير هذا المعنى لنقل، لأن كونهم يمرون الشيء على ما هو عليه هذا دليل على أن إيش؟ أنهم يؤمنون بما هو ظاهر هذا اللفظ. أما لما أنتم لم تقروا بأن هذا المعنى هو الصحيح أولتموه أو حرفتموه إلى معنى آخر. فالذي إذا كلمتك أنا بخطاب تفهم منه ظاهره ما تحتاج تفسر لي الخطاب، لكن إذا كان كلامي فيه ظاهر وفيه باطن هذا الذي تحتاج أنك تفسر الخطاب. نعم.
فنقول لو كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم، فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه دل على أنهم يقولون به، فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، فهذا ليس بلازم، لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم
فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا. نعم.
فكان سكوتهم عن قوله خلافه
عن قول خلافه
بالنسبة.
أي عن قول خلافه
أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليل على أنهم قالوا به، ولهذا صح أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة وهكذا، وليس المراد استولى على عرشه ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال أي الإجماع، فنقول إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على ظاهره، وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون ائتنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا إن الله يجيء بنفسه أو إن الله ينزل بنفسه أو إن الله يستوي على العرش بنفسه، أين الدليل؟ فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد، لكن نقول
قوله إيش؟ لأنها أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون ائتي لنا بخبر واحد. الصحيح في كتابتها أن تكون همزة بعدها ياء إيتي، لكن اتركوها أنت بتشيرون أشيروا على جنب بس، لأن هي عند الوقف شيء وعند الإيصال شيء
بعد الهمزة الأولى.
أي نعم، مثل ما قال الله عز وجل إيتوني بكتاب من قبل هذا.
لكن نقول إن عدم النقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي. فلو نقل الإنسان إجماع الصحابة في ذلك لكان نقله للإجماع صحيحا. فالحاصل أن كلا المعنيين متلازمان، يعني إنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه، فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص، وأهل السنة يتبرؤون من ذلك. وإنما قال المؤلف رحمه الله بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا يقولون إنهم ينزهون الله ويدعون أنهم منزهون لله، فيقولون إن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والله منزه عن المشابهة، فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء، لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات الصفات. قال: ولا تشبيه، يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه. مراد المؤلف رحمه الله بالتشبيه التمثيل، ولهذا لو عبر به لكان أولى. فلو عبر بدلا عن قوله ولا تشبيه بقوله ولا تمثيل لكان أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل لا نفي التشبيه، فليس في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما الوارد نفي التمثيل، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال.
وأول من أشار لهذا مثل هذا فيما أعلم ويمكن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا تقول إيش نفي التمثيل، قل نفي التشبيه، لا تقل نفي التشبيه بل قل نفي التمثيل، لأن التمثيل هو الذي ورد في القرآن، ومراعاة ألفاظ القرآن أو السنة أولى.
ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف للفظ الذي جاء به النص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجماع، لأنه أن نفي التشبيه فيه إجماع.
لا
إجماع.
أيوه.
أن نفي التمثيل أن نفي التشبيه فيه إجماع، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو نفي التمثيل. ومعنى ذلك أنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه، أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء وفي أي وجه من الوجوه، فهذا خطأ. وإن أراد نفي التشبيه يعني نفي أنه مشابه للخلق من كل وجه وفي كل معنى، فهذا يكفي عنه التمثيل، لأن هذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. أما الأول وهو إن أراد نفي المشابهة من كل وجه،
هذا جيد، لأن إيش في مشابهة من حيث إيش المسميات دون الحقائق، فالله سميع والإنسان سميع، لكن شتان بين سمع الإنسان وسمع الله عز وجل. الإنسان قادر والله قادر، وشتان بين إيش قدرة الله وقدرة المخلوق. فإذا فيه مشابهة من حيث إيش من حيث المسميات دون المعاني، فلأجل هذا قال إيش نفي التشبيه فيه إجمال، لأن كون الله عز وجل لا يشابه خلقه نقول هذا فيه إجمال، لأن فيه مشابهة في المسميات دون الحقائق. فكوننا ننفي التمثيل أحسن، لأن التمثيل لا يراد به إيش إلا المثلية، والمثلية ما فيها يعني جانب يعني فيه اتفاق حتى يكون إيش جانب فيه اختلاف. يقول لك الآن: أما الأول
وإن أراد نفي
وهو إن أراد
نفي المشابهة من كل وجه، يعني أنه لا يشابههم بأي وجه من الوجوه،
لا يشبههم
بأي وجه من الوجوه، فهذا باطل.
نعم.
لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني.
نعم.
فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق.
نعم.
فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة.
نعم.
وهي الحياة، ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله.
هذا هو إيش هذه الفائدة، التشابه في بعض الوجوه مفاده أن نعرف إيش معنى الصفة. لما نقول أن الله عز وجل حي نعرف معنى الحياة، لأن إحنا أحياء. لما نقول أن الله عز وجل سميع نعرف معنى الصفة لأننا نسمع، ولكن حقيقة الصفة المتصف بها الله عز وجل الله أعلم بها، مع إيماننا بأن إيش أن لها حق، لها حقيقة ولها كنه ولها كيفية، لكن ما ندري عن هذه الكيفية. هذا معنى إيش لما قال الشيخ أن نفي التشبيه فيه إجمال. نعم.
ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. كذلك لله علم وللمخلوق علم، وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من حيث أصل المعنى، فالمخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى.
قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع بصير، والله عز وجل سميع بصير، ولا يعني هذا تشابه الصفتين، لكن مفاد هذا أن نعرف معنى الصفة دون إيش؟ دون حقيقتها وكونها. نعم.
كذلك للمخلوق بصر وللخالق بصر، فالبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان، لأن المماثلة هي التساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس، يعني نفي الصفات مطلقة، وذلك عند من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. فإذا قلت
وهذا في الحقيقة لا يستبعد أنه مراد لهم، لما إيش؟ لما قالوا أن التشبيه والتشبيه وصاروا يرددون التشبيه، أنهم يريدون بذلك إيش؟ نفي أصل الصفة. نعم. ويقال أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يعني نفي الصفات مطلقا، وذلك عند من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه. فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه هو نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا من غير إثبات صفة. نعم.
وهذه المسألة تحتاج إلى الانتباه لأهميتها، فإن أكثر ما يقرأ في الكتب في هذا الباب من غير تشبيه، وهذا التعبير كما علم فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص بخلاف لفظ نفي التشبيه، لأنه لا في القرآن ولا في السنة. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. الثاني من غير تشبيه فيه إجمال، فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ، وإن أراد من غير مشابهة يعني من غير مساواة في كل شيء فهذا صحيح، لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل وهو أوضح منه. الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا عند من يرى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه.
هذه الثلاثة إيش؟ كررها الشيخ، لكن كررها على وجه الاختصار. نعم.
الحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى تابع في قوله ولا
تشبيه، وهذا والله العالم أنه إيش؟ من النساخ، لأن هذا شرح الشيخ يلقي والنساخ يكررون بعض الشيء. نعم.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله تعالى تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثيرة ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب، والصواب أن نقول من غير تمثيل، ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لذلك، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة عندما جلس له مناظره عند الوالي فقال له: لماذا لم تقل ولا تشبيه؟
شف، يعني حتى البدع أهل البدع يريدون أن يقول ولا تشبيه، حتى يجنون لهم سلم أن من غير تشبيه. نعم، من غير تشبيه حتى يعطلون الله عز وجل من صفاته. يقول: كنت كيف تقول أن إيش؟ أن من غير تشبيه ثم تثبت الصفة، ثم عاد أن تقول لا، مرادنا بالتشبيه المماثلة. نعم.
فقال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن، ولم يذكر الوجهين الأخيرين، لكن ذكر أحدهما في العقيدة التدمرية، وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات المطلقة.
الله أكبر، عجيبة هذه مناظرة الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، لأنه لما قدم مصر وشبه بعض الفقهاء وكذا للوالي أنه يعني أن هذا يخالف ما عليه الأئمة الأربعة وأنه يتكلم على الأئمة الأربعة وحبسه ثم طلبه للمناظرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن لما طلبوني للمناظرة خشيت أني إيش أني أذكر لهم عقيدتي ثم يرى الوالي أن ما فيها أي خطأ إيش بيعملون؟ يتهمونه بيقولون لا هذا غير عقيدته اللي كان أول يقولها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا لا أذكر لكم عقيدتي بل أقرأ عليكم ما كتبته قبل سنوات لقضاة واسط حتى تعلموا أني إيش أني ما غيرت عقيدتي. فأتى بعقيدة التي كتبها لقضاة واسط وقرأها عليه. نعم.
هذا في يعني إثبات أن أحد المشايخ يكتبون عقيدة جائزة.
أي نعم. أي ما في بأس. لا سيما عند إيش؟ عند الاشتباه.
عمل السلف.
ومن عمل السلف. إذا حصل الاشتباه يكتب. لأن هذا يكتب لنفسه ولمن بعده. أول من باب إبراء نفسه. والثاني ليستفيد غيره من هذه العقيدة ويعرفون كيف الأئمة ما هم عليه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي ومن
عن الثقات عن ثقاتي فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن الثقات. طيب كم
من الأحاديث نمرها كما قد جاء فاسمع من ناظني واعلم قولي فكل ما جاء من الآيات فكل ما ليست كلما التي هي أداة تكرار بل كل هنا مضافة إلى ما الموصولة يعني كل الذي جاء من الآيات. وهنا قال المؤلف فكل ما جاء من الآيات ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار وذلك لأن القرآن كله صحيح فهو محفوظ أما السنة ففيها الموضوع وفيها الضعيف ولهذا قيد فقال أو صح في الأخبار. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات فإننا نمره كما قد جاء. وهذا هو المروي عن السلف أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا فقط بل هو إمرار لفظي معنوي. أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل.
وأما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل
ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة. وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها وهذا خطأ عظيم إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها. فالمهم أننا نمره كما جاء ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به. فإذا قال هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح فالجواب أنه هو الظاهر لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية نمرها على ما هي عليه فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية نمرها كما جاءت ونقول إن لله حياة وعلم وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها، لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها. كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت، مثل المجيء والإتيان والغضب والسخط والرضا والفرح والعجب وغير ذلك من الصفات الفعلية. فنقول المراد بالرضا المعنى الحقيقي، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي.
يعني أن المعنى المعروف أن الله يكرهك يكره. تجي تفسر نوعية كراهة الله، نقول لك لا، أنت تفسر ما تعلمه من نفسك أو تعلمه من المخلوقين، أما ما عن الله عز وجل ما تعلمه، فكيف تتطاول على ذات الإله؟ نعم،
لأن ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. والصفات الخبرية هي التي تدل على مسمى هو أبعاد لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاد وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصال.
فإيش؟ ولهذا إيه؟ كم؟
لأن البعض والجزء ما صح انفصال عن أصل.
أيوه،
وهذا بالنسبة لله. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه.
نعم، وهذا ما يقول الإنسان. يجيك واحد مبتدع يقول كنت طيب تثبت لله وجه، تقول نعم، بعضهم يتدرج معك يريد أن يوقعك في شيء يظهر إيش جهلك أمام الناس، يقول كانت تثبت لله يد، تقول نعم. طيب هل يعني اليد هذا بعض من الله؟ يقول أنت ليه كيف تقول الكلام هذا؟ أنت ما قدرت الله حق قدره. الله أخبر الله يد، أثبت لله يد بعض كل هذا، لا تتكلم عنها، هذا تتكلم أنت عن إنسان مخلوق مثلك. الله مثل ما خاطبك تتأدب معه، لا تتطاول على شيء الله ما خاطبك به. الله خاطبك بالصفة، أؤمن بالصفة، أما كيفيتها ما يجوز لك تخوض. أنت إذا قلت إن بعض كأنك إيش خضت في جانب من الكيفية، فأنت أؤمن بأن الله عز وجل له يد تليق به، وله وجه يليق به، وله عينين تليق به، وهل مجرد. نعم،
مرة أحد الأشاعرة قال عن الآية كل من عليه فان ويبقى وجه ربك.
نعم،
فقال إذا أنت تثبت لله وجه أين يذهب الباقي؟ إذا قال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك،
إيه؟
يعني هل الوجه يبقى والباقي يذهب؟
لا،
رد على نفس الجواب.
الرد عليه مثل الجواب، نقول له قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك معناها أنه يبقى الله عز وجل، عبر عن بالوجه لأن الوجه يعني البقية. ولذلك لما تقول يقول السلطان هذا الرجل في وجهي، يعني في وجهي، يعني أنا متكفلة بذاتي كلها، كل ذاتي كفيلة لهذا الرجل. ولذلك أنت لما تجي تكفل فلان يقول لك نعم بوجهي. هذا كلام يقول لك طيب شون أنت حرفت؟ نقول هذا كلام عربي، العرب ما زالوا ينطقون بهذا الكلام، والله عز وجل لما خاطبهم خاطبهم بلسان عربي مبين، يعرفون هذا المراد. ولذلك لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية على الصحابة والصحابة يقرؤونها، ما جاء أحد من الصحابة يقول يا رسول الله أين يذهب باقي الله؟ هذا دل على انحراف فكرك أنت، يجب عليك أنك تصحح مسارك.
نقول أن يبقى ذات الله عز وجل.
نعم. وعبر الله عز وجل بها عن الوجه لأن الوجه يراد بها الذات.
في كلام العرب يعني حتى إذا سأل الشخص عن قال رأيت فلان قال ما شفت وجه.
صح.
هذا
من هذا ما رأيت وجه. نعم.
لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل، إذن نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. وعكس طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها فسكتوا. فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء ممثلة، وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. لنضرب لذلك مثلا باليد.
نعم.
فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثلا مثل أيدي المخلوقين قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرها، لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل، ووصف كل موصوف يناسبه. أرأيت يد الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا من فيه هو
حوس.
فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان، لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها.
إلى موصوف بها.
وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. والذين ينفون هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة أو النعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره بل يراد به معنى يخالف الظاهر، تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا، وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات. إذن نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بها خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها. أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله حقيقة دون المجاز، فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط، وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاء لفظا ومعنى، لأن ألفاظ جاءت لمعاني، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب
لم يمره.
ومن نفى المعنى فإنه لم يمره.
نعم.
بل الواجب أن نمرها كما جاءت، ولا نتعرض بقولنا كيف ولم،
لأن ولما
ولما
لا ولما يعني كيف جاءت كذا ولما جاءت كذا ها ولما لما ولما فيها ألف. نعم.
لأن هذا التعرض من سبيل من سبيل أهل البدع بدليل قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج فقال والسؤال عنه بدع فلا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على الله يعني مثل الذي يقولون إن إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لزم أن تكون السماء الثانية فوقه فهذا حرام ولا يجوز ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف
طيب كلها يعني يقدر أو يقدر
من عرف الله وقدره قدره بل نحن موافقون في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال
بل نحن موقفنا
في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له معنى الاستواء مثلا لكن كيف استوى كيف ينزل كيف يجي كيف عينه كيف يده كيف قدمه فهذا لا يجوز فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فهي ألفاظ جاءت لمعنى وهم يمرون اللفظ والمعنى وكنا هذا احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها دون أن يتعرضوا لمعناها مثلا الرحمن على العرش استوى قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على عرش بدون كيف ولا نتعرض لمعناها بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف والذين يقرؤون اللفظ ولا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء وهو لفظ جاء لمعنى والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا نكيفه ولا نمثله وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء فقال وجاء ربك والملك صفا صفا نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نقول كيف بل نثبت المعنى وأما أهل التفويض فيقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى
إذا في أي إشكال يا إخوان ما في بأس أن نتوقف تسألون أن نشوف الكلام فيه يعني وضوح إذا أي إشكال ما في بأس نعم ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل فعقدنا يعني عقيدتنا نعم
قول يا خليلي
يعني للقارئ اللي بيعتقد هذا الاعتقاد نعم. السامع نعم
وقوله ولا نرد ذاك بالعقول ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها والعقل فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه وما اقتضى العقل نفيه نفيناه سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه وأكثرهم نفى ذلك فالأقسام عندهم ثلاثة الأول ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسموا فيه إلى قسمين قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي، لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين يتوقفون فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولون نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل،
لأن تقديم النقل على العقل، النقل نقل عمن؟ عن الله ورسوله. والعقل عقلك أنت أو عقول البشر، فكون أن نقدم النقل على العقل هذا هو مقتضى إيش؟ التفكير الصحيح، لأن هذا قد صدر من حكيم عليم إلى رسول يوحى إليه. أما العقل لا، هو مجرد تفكيرك أنت، فربما تصل إلى حقيقة وربما لا تصل إلى حقيقة، مع العلم بأن النقل لا يخالف العقل كما أن العقل لا يخالف النقل. لكن يعني تعطل عن إدراك بعض مقاصد النقل هو الذي يوهم بعض الناس أن هناك تعارض. نعم.
لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخيال المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيه إلى النقل المخبر في الخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك، كيف نرجع إلى عقلك فيه؟ فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن
أن تحكم
بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، فكل
مسائل عقلية هنا،
فكل له تصرف يختص به. فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح إلى العمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك. هذا وهو بشر حاله قريب من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل. وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل لما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغه خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله تعالى لا ندرك ذلك
لا نرد
ذلك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل. ونقول لهم أولا أن هذه القاعدة باطلة من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. ثانيا أن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول.
الله أكبر الله أكبر.
شيخ لفظة إن
الله
عرفناه بالعقل
خاطئ، لا فيها صواب. إيه. عرفناه بالعقل يعني بآياته الشرعية والكونية. أما النقل دال على هذا.
إثبات العقل خطأ، بس العقل
لا. في الدلالة على الله صحيح، لأنه يعرف الله عز وجل بآياته الكونية. وذلك الله عز وجل يدلل على نفسه بالآيات الكونية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون وقال جل وعلا كذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم. اقرأ.
الواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أخبرت به عنه رسله. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يوصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه. فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه بالعقول؟ فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنهه حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول، وهذا يقول هذا ممتنع عن على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به. فأين العقل؟ وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ وبأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو ما لكم تتركون عقلي، وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد ما لكم تتركون عقلي، فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون، بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. خامسا أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين، الأول أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن، وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجبها على الله هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة، والواجب أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهنالك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. نقف على هذا إن شاء الله، فإذا قال قائل